بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، في الآية التي مرت معنا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، نسينا أن نتكلم عن قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، بالنظر إلى المتشابهات في القرآن الكريم، وهذا نبدأ به من باب تنشيط الأذهان. ففي سورة آل عمران هنا قال: ويقتلون النبيين بغير حق، وفي الموضع الثاني في سورة آل عمران قال: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فما الفرق؟ طبعا الأنبياء جمع تكسير، والنبيين جمع سالم، وجمع التكسير يدل على ماذا؟ التكثير. التكسير يدل على التكثير، بخلاف جمع المذكر أو المؤنث السالم يدل على القلة. وأيضا طبعا بغير حق ما اختلفت، هنا بغير حق هناك بغير حق، وقول بغير حق أبلغ في من قوله بغير الحق، لأن لما يقول أصلا قتل النبيين هو بغير حق، يعني ما يوجد قتل النبيين بحق أصلا، فلما يقول بغير حق بغير حق أصلا، بخلاف إذا قال بغير الحق المعهود. فهنا طبعا عندما تنظر في الموضع الثاني ترى أن هناك الموضع أطول، وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. انظر إلى التوكيدات: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. فلما كان هناك السياق يعني أبلغ في ذكر قبائحهم، وناسب أن يقول ويقتلون الأنبياء، يكثر يعني يذكر جمع الكثرة الذي يدل على يعني أن هذا أشنع، والله أعلم. والموضع هذا نعم فيه التشنيع عليهم بقتل الأنبياء، لكن يعني الموضع الثاني أطول، ويعني فيه قول الله تعالى: وباءوا بغضب من الله إلى آخره، والله أعلم. وقد يقال أيضا موضع البقرة يعني فيه ذكر بعض جرائمهم، لكن يعني قال هناك: ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم، لكن هنا الله أعلم، يعني السياق قد يكون أعظم في التشنيع عليهم، والله أعلم. طيب، وقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما مناسبة هذه الآيات لما تقدم؟ تأملوا الإخوة، عندما ذكر الله تعالى أن أهل الكتاب يعارضون بل يحاربون ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. بين هنا السبب الذي يدعوهم إلى هذا. والمشكلة إذا اجتمع العناد مع الغرور، هذا هو السبب. فقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، مع الغرور، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فذكر الله تعالى الداعي لهذا الإعراض ولهذه المحاربة: ألم ترى، هذا للتعجيب، حالهم عجيب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وتأمل هنا، قال أوتوا، في بعض الآيات يذكر الفاعل لكن هنا ما ذكر الفاعل، الله تعالى هو الذي آتاهم الكتاب، ما قال ألم ترى إلى الذين آتيناهم نصيبا من الكتاب، من قال أوتوا. ما الفرق هنا؟ نعم، إذا كان السياق للمدح يذكر الفاعل، وإذا كان السياق للذم يحذف الفاعل، وهذا من تمام الأدب مع الله. مثلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فالله تعالى هنا أظهر الفاعل وهو الله جل وعلا، هذا على سبيل الامتنان عليهم، الله آتاهم الكتاب وانتفعوا به. لكن هنا لما لم ينتفعوا به ناسب أن يحذف الفاعل، يشبه قول الله تعالى: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا وافرا عظيما، كأنه شيء قائم، لأن الشيء المنصوب يعني القائم، فكأنه من عظمته أمر واضح وقائم أمامهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، يعني حظا، التعبير بهذه الكلمة يدل على وضوحه وعظمته، الأنصاب، الأصنام التي هكذا تقام، والنصب، التعب، لأن الذي يقوم وهكذا يكون قائما فترة طويلة على سبيل الدوام يتعب، فالشيء المنصوب على، وإلى الجبال كيف نصبت رفعت، فكذلك الحظ إذا كان عظيما كأنه هكذا مرفوع وقائم ودائم يسمى نصيبا. فهؤلاء ما انتفعوا بهذا النصيب من العلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، أوتوا نصيبا من الكتاب من التوراة والإنجيل، طيب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ما المراد بكتاب الله هنا؟ القرآن الكريم. نعم، كما قال قتادة رحمه الله: أولئك أعداء الله اليهود دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم، وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم تولوا عنه وهم معرضون. إذن يدعون إلى القرآن الكريم ليحكم بينهم، ليفصل بينهم، وهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته موجودا عندهم في التوراة والإنجيل، فهذا الكتاب جاء مصدقا لما بين أيديهم. لكن ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طيب، أيضا ألا يحتمل أن يكون المعنى يدعون إلى كتاب الله التوراة؟ يحتمل، وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنه، بل هذا هو سبب النزول، فدخول التوراة هنا مقدم لأنه سبب النزول مع القرآن الكريم. قال كما ثبت عند الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس، بيت المدراس بيت لليهود يجتمعون فيه ويتعبدون ويتذاكرون العلم فيه. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام في عقر دارهم، في مكان عبادتهم، وقد يكون في هذا إقامة للحجة عليهم. قال: فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد، هؤلاء من اليهود، قال: أي دين أنت يا محمد؟ يعني على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم ودينه. فقال: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه، ما يجدون في التوراة أن إبراهيم كان يهوديا أبدا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن يدعون إلى كتابهم، هذا أبلغ في التعجيب. يعني إذا كانوا يرفضون التحاكم إلى كتابهم، فتحاكمهم إلى القرآن يعني من باب أولى أن يرفضوه، وهذا يدل على جحودهم، حتى جحدوا ما بأيديهم. ولذلك يذكرون من المناسبات أيضا أنهم لما تولوا عن القرآن الكريم في الآيات الماضية: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بالقرآن الكريم، ذكر الله تعالى في الآيات التي بعدها ما هو أشد وأشنع. ليست المسألة فقط أنهم تولوا عن القرآن الكريم وحاربوا أنبياء الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، بل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، يعني إلى التوراة، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فهذا يدل على شدة مكابرتهم. جمع ابن كثير بين المعنيين، قال: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما، ما في التوراة والقرآن، من طاعة الله فيما أمرهم به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تولوا، وهذا غاية ما يكون من ذمهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في الدين الحق، أن الدين الحق هو الإسلام، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. يتولى هذه على صيغة يتفعل، يتكلف، تدل على تكلف، لأنه يتولى عن دين الفطرة، عن الدين الحق. كل من تولى عن الدين الحق يجد في نفسه قلقا وحيرة وثقلا. ثم يتولى فريق منهم، يريدون الفرقة، حتى سماهم فريق، فريق منهم وهم معرضون. هذه المشكلة، يتولى يعرض، وثم عبر بالجملة الإسمية أن الإعراض هو حالهم الدائم، لأن الجملة الإسمية تدل على إيش؟ الثبوت، بخلاف الجملة الفعلية. يتولى ممكن اليوم يتولى، غدا يرجع، لكن المشكلة يتولى إيش؟ وهم معرضون، وهم حالهم الدائم أنهم معرضون، ما يريدون الحق. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم بين سبب هذا العناد، هذه المكابرة، لماذا؟ قال: ذلك إشارة إلى إيش؟ أمر بعيد، يعني التولي المذكور ذلك التولي، لكنه بعيد، بعيد عن الصواب وعن الحق. ذلك التولي بأنهم، الباء إيش؟ سببية، يعني بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه عقيدة، لكن القرآن عبر عنها بإيش؟ بالقول، مما يدلك على أنها قول مجرد عن البرهان، مجرد عن اليقين. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كم يوم يعني؟ أياما معدودات، كم يوم؟ ها؟ تسعة؟ ليش تسعة بالذات؟ قول سبعة مثلا. هم قالوا سبعة أيام. إيش معنى سبعة؟ لأن إيش؟ ها؟ لا بس إيش العقيدة عندهم في هذا؟ يقولون الدنيا عمرها 7000 سنة، هكذا يزعمون. فيقولون عمر الدنيا 7000 سنة، ويعني كل 1000 سنة في الدنيا يوم عند الله، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فيقولون يعني يعذبنا 7 أيام ونخرج من النار، 7 أيام بأيامنا نحن، والدنيا 7000 سنة عند الله. فهكذا يعني عقيدة لا برهان لها ولا دليل. فهذا قول عند هؤلاء كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا ورد عن بعض السلف. إذن قالوا يعني عن كل 1000 سنة يوم، هذا قول. والقول الذي ثبت عن قتادة رحمه الله قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني فترة ماذا؟ عبادتهم للعجل، هم يقرون على أنفسهم. قال قتادة لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل ثم ينقطع العذاب. قال الله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إذن ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار، وتأمل كيف عبروا لن تمسنا، يعني يهونون على أنفسهم مجرد مس أدنى مراتب الإحساس. لن تمسنا النار مسا خفيفا، يقولون يعني عذاب خفيف، إلا أياما معدودات، قللوها معدودات. يعني عرفنا جمع المؤنث السالم يدل على إيش؟ تقليل. طبعا في سورة البقرة إيش قال؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، معدودة. فإيش الفرق؟ والله أعلم. تأمل هنا السياق يناسب التقليل. لماذا؟ لأن السياق في شدة الغرور، قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، واللي يغتر يقول إيش؟ ما بعذب إلا أيام قليلة يسيرة. فناسب أن يقول إيش؟ أياما معدودات، أياما معدودات. وذلك جمع القلة يستخدم في الأمور المعدودة التي هي دون العشرة، يعني مثلا 3 سيارات برتقالات، 7 إلى 9، لكن إذا زدت بعد ذلك تقول مثلا 40 سيارة، تقول سيارات. فهنا لما كان السياق للتقليل، يعني لأن السياق في شدة غرورهم، ناسب أن يذكر جمع القلة، أياما معدودات يعني يسيرة وتنتهي ونخرج وندخل الجنة، هكذا يزعمون. نعم. لكن في سورة البقرة والله أعلم لما كان يعني ما السياق هناك، يعني ما ذكر فيه الغرور كما ذكر هنا وصرح يعني به، وإن كان مرادهم واحد لكن هنا صرح قال وغرهم في دين ما كانوا يفترون. وهناك والله أعلم ممكن ذكر الله تعالى عبادتهم للعجل صراحة، يعني وذكر يعني هناك معدودة. نعم، على الأصل، لأنها أصلا أيام كثيرة، يعني عبادة العجل، لأن هناك ذكر عبادة العجل. من يأتينا بالآية هناك؟ نعم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. بس يعني مهم ذكر قبلها وبعد عبادة العجل، وبتجعل 40 يوما. نعم نعم، ما اتخذتم العجل من بعد أنتم ظالمون إلى آخره. فإذن هناك ناسب أن يعني مشى على الأصل، هناك معدودة، لكن هنا لشدة غرورهم قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال الله تعالى ما الذي أوقعهم في هذا الغرور؟ قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهذا شيء عجيب، وغرهم في دينهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم. وغرهم في دينهم، يعني في شأن دينهم، غرهم في شأن دينهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون الكذب الشنيع. سبحان الله الإخوة، نستفيد من هذه الآية، وهذا أمر عجيب من أعجب الأمور، أن الإنسان يكذب على نفسه، يعني عقيدة باطلة ما جاءت في الوحي، يكذب ويخدع نفسه ثم يصدق كذبته ويصر عليها حتى تكون عقيدة له، ويغتر ويحتج بها، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وهذا ما له تفسير إلا طمس البصيرة والعياذ بالله. هذه الإخوة، نعم، يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإنسان والعياذ بالله إذا رد الحق وبدأ يمني نفسه، يخادع نفسه، تطمس بصيرته، ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فيرى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، ويحسبون أنهم على شيء، ألا أنهم الكاذبون والعياذ بالله. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ونستفيد أيضا من هذه الآية الإخوة، أن الإنسان يحذر من الغرور. وسبحان الله، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني في كل شيء. طيب، هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هل يوجد بعض المسلمين يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، يقول يا فلان اتق الله، حافظ على صلاتك، اترك الخمر، اترك الزنا، اترك المخدرات. يقول لك يعني إذا أنا مت ودخلت النار، ترى أنا مسلم، أنا بتعذب أيام في النار ثم أخرج أدخل جنة. يعني بعض الناس هكذا، أعوذ بالله، يستهين بالمعاصي والعذاب، ويشبه قول هؤلاء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يعني من يطيق عذاب النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. كيف تطيق مثل هذا العذاب؟ أنت ما تطيق أن تضع إصبعك في النار، عود كبريت ما تستطيع أن تضع فيه إصبعك، كيف تتحمل عذاب النار؟ هذا من الغرور لما يقول بعضهم هذا الكلام. ثم هل تضمن أنك تخرج من النار؟ نعم، أنت مسلم، لكن المعاصي بريد الكفر، ممكن والعياذ بالله من غرور الإنسان وانغماسه في المعاصي وتهاون بدين الله، ممكن ينسلخ الإسلام منه، ممكن يتعبد قلبه لهواه وشهوته فيترك صلاته، ممكن إذا ترك الصلاة ينسلخ من العبودية، ما يكون له نصيب من الإسلام، فيقع في الكفر والعياذ بالله ولا يشعر. فيحذر المسلم من المعاصي والاغترار. وأيضا هذه الآية الإخوة يستدل بها أصحاب فكر التكفير على تكفير ولاة الأمر والمسلمين. يقولون الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فينزلون هذه الآية التي هي في اليهود والنصارى على المسلمين، وهذا شأن التكفيريون، هذا شأن التكفيريين. كما ذكر السلف، أخذوا آيات من كتاب الله، الله أنزلها في الكفار فأنزلوها على المسلمين. طيب، هذا الحاكم يقر بأن الشريعة حق ويجب أن تحكم، لكن يعتذر بأي عذر، سواء كان معذور أو غير معذور. هل هذا يستوي بمن يجحد؟ هؤلاء الكتاب يجحدون كتاب الله، ويتولون عن كبر مكابرة وجحود. ما يستوي هذا المسلم الذي يقر بهذا الجاحد أبدا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر، ومن أقر به، يقر بالشريعة، يقر بالقرآن، يصلي ويصوم ويحاكم مسلم، لكن لم يحكم به، قال ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق أو ظالم، ليس بكافر. فنحذر من هذا المنهج. وأنا رأيت في كتب هؤلاء يعني في التفسير بعضهم وقف عند هذه الآية وقفة طويلة وكفر المجتمعات الإسلامية لأجل هذه الآية، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طيب الآن أي واحد يعصي الله تعالى يتولى، يدعى إلى كتاب الله قال يا فلان اتق الله ترك الزنا يتولى، هذا كافر؟ يا فلان اترك الربا يتولى عن كتاب الله، هذا كافر؟ يا فلان اترك المخدرات يتولى، هذا كافر؟ طيب كيف يكون كافرا؟ هذا في تكفير للمجتمع كله، ما من إنسان لو وقع في المعصية. فنحذر من هذه الأفكار المنحرفة. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهكذا يعني أمام هذا الغرور الله تعالى يقابلهم بهذا التهديد الرعيب الذي ينزع القلوب من ينزع الغرور من القلوب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حقا والله الإنسان إخوة عندما يراجع نفسه ويتذكر هذا اليوم، فكيف يكون حالهم؟ فكيف إذا جمعناهم، جمعنا الأولين والآخرين، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ دع عنك الغرور، دع عنك الغفلة، هذا اليوم لا ريب فيه، لا شك فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، توفى الجزاء الأوفى الكامل، ووفيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون، كيف يكون حالهم؟ هل الغرور ينفعهم؟ أبدا. إذن هذه آية بالفعل تنزع الغرور من القلوب. ولذلك هذا والله أعظم ما يحتاج الإنسان اليوم، يذكر دائما نفسه بالآخرة، بالحساب، بالجنة، بالنار. ثم أيضا تأمل يعني أيضا يقول الله تعالى بعدها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله أكبر، ما صلة هذه الآية بما تقدم؟ كأنها موضوع مستقل، لكن أيضا هذه تنزع عنهم غرورهم بل تكسر كبرياءهم. ونزع غرورهم بالتذكير بالآخرة والتخويف، ثم كسر كبرياءهم بأن الملك لله. فالله تعالى نزع عنهم الشرف، ويعرض هنا بانتقال الشرف والسيادة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية، هذه المعاني الإشارية اللطيفة، لك تقرأ هذه الآية واضحة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، واضح. لكن ما مناسبة ذكرها في سورة آل عمران وفي هذه الآيات أمام غرور هؤلاء من أهل الكتاب؟ هم يقولون نحن شعب الله المختار وأن النبوة فيهم وهم أهل الكتب السماوية، أما العرب لا قيمة لهم. فالآن انظر كيف يتحول الملك من هذه الأمة، أمة بني إسرائيل، إلى أمة محمد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ابن كثير: وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء ورسول الله إلى جميع الثقلين. طيب من وين أخذ ابن كثير هذه الفائدة من هذه الآية؟ أي ما فيها لا نبوة ولا رسالة ولا شيء، من تناسب الآيات، من ربط الآية بمقصود السورة. فهذا باب عظيم في تدبر القرآن الكريم. اللي يقول تفسير ابن كثير ما في هذه العلوم، لا، فيه إشارات دقيقة ولطيفة جدا في المناسبات وربط الآيات بمقاصدها. فهذه حقا فائدة نفيسة من ابن كثير. قال لي أن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء ورسوله إلى جميع الثقلين. ولهذا قال مجاهد، وهذا يأتيك الآن كيف السلف يفهمون هذه المعاني، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. أول ما تبادر إلى أذهاننا تؤتي الملك، يعني إيش؟ الحكم، السيادة. قال مجاهد النبوة، شوف كيف النبوة، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. طيب من وين أخذ مجاهد هذا المعنى؟ كيف فسر بالنبوة؟ تناسب، ما في إلا التناسب. هذا علم موجود عند السلف رحمهم الله تعالى، قال النبوة. وكذلك في قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طيب في زمن إبراهيم وين الملك العظيم؟ أيضا فسره إيش؟ بالنبوة. وحقا النبوة والعلم هذا هو الملك الحقيقي والعز العالي. أتذكر الآن قصة عطاء بن أبي رباح، تعرفون عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ولما مات ابن عباس رضي الله عنهما أصبح هو إمام أهل مكة في المناسك وفي سائر الأبواب في العلم، كان يفتي الناس ويعلمهم. وعطاء كما تعرفون أسود وأفطس الأنف وأعرج، يعني اللي يشوفه يقول هذا فقير مسكين ما له شيء في الدنيا. فعطاء بن أبي رباح في يوم من الأيام جاءه الوليد بن عبد الملك ومعه أولاده وهو يصلي عند الكعبة، فجعلوا ينتظرونه، يريدون الملك يريد أن يسأله سؤالا. شوف كيف أصبح الملك ذليلا له، ملك عظيم. فجلس عنده ينتظر إلى أن انتهى من صلاة، وأولاده يقولون يا والدي ما لنا حاجة بهذا، قل لا، هذا هو المفتي، هذا الإمام. وبالفعل جلسوا حتى انتهى من صلاته، سلم، جاء الملك مسرعا حتى ما يكمل، أجابه على جوابه ثم قام وأكمل صلاته، ما التفت إليه ولا يعني قال أولاده يعني أخذوا في نفوسهم، قالوا يعني يا أبتي ما لنا بهذا. فقال لهم يعني معنى كلام أن هذا هو الملك الحقيقي، إن أردتم ملكا فابتغوا يعني هذا الملك، ملك بالعلم. وسبحان الله، يعني ليس المقصود هنا طبعا أن الإنسان لا يعطي ولي الأمر منزلته، بل تعظيم ولاة الأمر واحترامهم هذا من الدين. حتى يعني بعض السلف كان إذا سلم على السلطان يقبل يديه، فبعضهم كان يلومه في هذا، يقول أنت مداهن أو كذا. قال رأيت من قبلت يد والدي أتنكرون علي؟ قالوا لا. قال فهذا بمنزلة والدي وأجل، هذا أمير المؤمنين وولي المسلمين. فلا شك أن تعظيم السلطان من الدين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض. شوف كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. لكن هنا كما عرفنا يعني إذن الآيات هنا في ذكري أيضا كسر غرور هؤلاء وكبرياءهم بأن الله تعالى نزع عنهم السيادة في الأرض، كانوا هم أصحاب الرسالات، الأنبياء يبعثون فيهم، لكن عندما تولوا ما قدروا حق هذه النعمة، ما عرفوا قدرها، حرفوا كتبهم، الله تعالى نقل هذه السيادة وهذا الملك إلى غيرهم، إلى أمة أخرى وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا قدرا مقدورا عند الله، لكن هذا كل شيء له أسبابه. وسبحان الله أيضا تأمل، يعني طبعا هذه الآية فيها تعريض بهذا، لكن أيضا يعني ممكن مناسبة أخرى نقول أمام هذا الغرور والجرأة والمكابرة جاءت هذه الآية توجه القلوب إلى الخضوع والاستسلام لله. إذن جمعنا بين المناسبتين، السورة سورة توحيد واستسلام، فجاءت هذه الآية أمام الغرور والكبرياء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فتخضع القلوب لله وتترك العناد والمكابرة والغرور، مع التعريض بانتقال الملك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يناسب جو السورة، سورة آل عمران سورة كما عرفنا إسلام، تثبيت على الإسلام، وبرز فيها الدعاء، يعني سبحان الله كم مرت معنا من آيات فيها الدعاء، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا من أولها، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهنا أيضا تأمل، يعني غرس الخضوع والاستسلام في القلوب جاء أيضا بصيغة الدعاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لأن الدعاء هو العبادة، قال قل اللهم مالك الملك، وهذا أعلى ما يكون في الملك. ممكن تعرفون الجمع بين القراءتين سورة الفاتحة، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلام طويل أي القراءتين أبلغ، هذه ولا هذه، لكن الملك أو الملك، نقول ملك يوم الدين، الملك بالنسبة للبشر أنت قد تملك شيئا لكن ما تستطيع أن تتصرف فيه. يقول لك نعم أنت تملك هذا البيت تتمتع فيه لكن ما تستطيع أن تبيعه، أنت مستأجر، أنت هذه إعارة فقط، أو الإعارة ما تملك من، نعم تملك منفعته، ما تستطيع أن تتصرف فيه كما تشاء، مثل ملك ناقص. وهكذا يعني بعض الملوك ممكن يملك لكن ما يتصرف، هناك من يتصرف لكن قد ما يملك، هو مخول أن يتصرف في هذا المتاع لكن ما يملكه، لكن الله تعالى هو مالك الملك، هذا أبلغ ما يكون. ولذلك نحن عندما نثبت أسماء الله تعالى نثبتها على الوجه الكامل، فإذا قلنا مالك يعني بمعنى ملك ومالك، وإذا قلنا ملك أيضا بمعنى ملك وأيضا مالك، فما يرد هذا في حق الله وإنما هذا في حق البشر. طيب قال قل اللهم مالك الملك، مالك يعني يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولهذا قال تؤتي الملك من تشاء، هنا بدأ بالترغيب، تؤتي الملك من تشاء، كما عرفنا هذا في تعريض أن الملك سينتقل من أمة بني إسرائيل إلى أمة محمد. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تأمل كيف قال تنزع، النزع الجذب بشدة، نعم الأخذ بقوة، والنازعات غرقا والعياذ بالله، الملائكة لما تنزع أرواح الكفار، لأن الملك لا شك أنه متشبث في ملكه بكل قوته، فعندما ينزع منه الملك يكون هذا آية من آيات الله حقا، شوف ملك ثم يكون من أذل الناس. ولهذا قال بعدها وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لأن الملك الملك قد لا تحصل معه عزة، قد يكون ملكا لكن ليس عزيزا، غير يأمره وينهى. فقال وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لأن الملك الحقيقي بالعزة، يعني العزة التي معناها يعني أنه يعني لا يغالب، ينفرد بالقوة والقدرة والملك. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، حقا يعني هذا يعني رأيناه بأعيننا، وإن كان سبب مثل هذا الأمر ليس مشروعا بهذه المظاهرات والخروج على ولاة الأمر، هذا ليس مشروعا، لكن سبحان الله هذه سنن كونية الإخوة، كيف أن الله تعالى أذل بعض المتجبرين، فتجد مثلا بعض الملوك كانوا ملوكا وتجبروا وظلموا، ثم يؤتى به يلبس لباس المساجين ويحاكم مثلا. تجد آخر تجبر على شعبه وإذا به يعني يقتل في أنابيب للمجاري أو غيرها. سبحان الله، شوف كيف يعز من يشاء ويذل من يشاء. طبعا هذا كله سببه فتنة وليس مشروعا، ولذلك جاء عن بعض السلف قال في بعض الكتب يعني من الآثار التي يستأنس بها، يقول الله تعالى أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن أو نقول نعم طيب، إذن في بعض الآثار، هذه آثار إلهية يستأنس بها، أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وهذا كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله تعالى هو ملك الملوك، يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا أعطى الله تعالى بشرا أعطاه ملكا وسيادة، ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع ولا من الدين أن ينازع في ملكه أبدا، لأن الله هو الذي يعطي الملك من يشاء. لك ما يفعل هؤلاء الثوار يخرجون على ولاة الأمر بحجة التغيير وتحكيم الشريعة، أبدا، هذا بيد الله، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، والله تعالى ما جعل هذا طريقا شرعيا لتغيير الواقع أبدا. الطريق كما قال هنا فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة، إذا العباد قاموا بحق الله عبدوا الله سبحان الله، الله تعالى يعطف قلوب الملوك عليهم، لماذا؟ لأنهم أصلحوا حالهم فالله يولي عليهم خيارهم كما تكون يولى عليكم، كما قال بعض السلف. قال وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، يجعل الملوك عقوبة. قال فلا تشتغلوا بسب الملوك، ليس هذا هو الطريق، كما يفعل الآن هؤلاء الثوار والحزبيون ينشغلون ويشغلون الناس بسب الحكام وأخطاء الحكام. فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم، هذا هو المنهج الحق. لذلك نحن والله نحمد الله تعالى على النعمة التي نحن فيها في بلادنا، نحن نعيش في بلاد الحمد لله فيها أمن وأمان وإيمان وإسلام، لا ندعي الكمال، النقص موجود في كل أحد، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا، لكن هذا الحال الذي نحن فيه لا شك أنه بعد فضل الله تعالى يرجع إلى سياسة الحكام في هذه البلد، ف فنسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. الآن كم من بلاد المسلمين عندهم الخيرات والثروات في المجتمع، لكن يعيشون أتعس حياة ويتمنون الحياة التي نعيشها في بلادنا. لماذا؟ هذا ما له تفسير إلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف الله ولى عليهم حكاما ظلمة، حكاما يسومونهم سوء العذاب، حكاما قسوا عليهم، حكاما أخذوا الدنيا واستأثروا بها عليهم. طيب ما الموقف مع هؤلاء الحكام؟ أبدا، الموقف أنك أنت تقيم الحق الذي عليك، أنت تؤدي الواجب الذي عليك من السمع والطاعة لولي الأمر، وتعبد الله تعالى. إذا كان هذا الحاكم عقوبة، ما ترفع عقوبة الله تعالى بالسيف أبدا، ترفع بالتوبة. توبوا إلي أعطفهم عليكم، ترفع بالتوبة، بتغيير النفوس. وإذا كان بلاء ما يرفع إلا بالصبر، هذا كما قال الحسن. لكن نحن الحمد لله نعيش في بلاد نرى فيها التعاون بين الحاكم والمحكوم، المحبة بين الحاكم والمحكوم، الحكام عندنا فيهم من الطيب والتواضع والكرم والجود ما يشهد به القريب والبعيد الحمد لله. والله هم يحتاجون منا إلى دعوات. الحاكم أحوج ما يكون إلى أن ندعو له بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسداد، يتحمل مسؤوليات عظيمة، فهو أحوج الناس إلى هذا. لا أن نشتغل بالكلام عليهم وسب الحكام، هذا ما ينفع أبدا. فولاة أمورنا أحوج ما يحتاجون إلى الدعوة الصالحة منا، دعوة بإخلاص، ما تدعو فقط علانية أمام الناس مجاملة، لا، بينك وبين الله في سجودك في قيامك الليل تدعو لهم، ما تدري، كما قال بعض السلف الإمام أحمد وغيره، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فهذا أمر عظيم يغلق به باب الفتن. انظروا إلى البلاد من حولنا كيف وقعت فيها الفتن والاضطرابات، سفكت الدماء وتهكت الأعراض وضاع الخير، بسبب ماذا؟ بسبب أنهم خرجوا على ولاة أمورهم. هذا باب الفتنة. لكن نحن الحمد لله نسأل الله تعالى يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ ولاة أمورنا ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن تشعر أنه له التصرف المطلق، فقال: بيدك الخير. بيدك الخير، هو الذي يتصرف كيف يشاء، بيدك الخير. طبعا هنا بعض المفسرين إيش يقول؟ بيدك الخير يعني والشر، يعني الاثنين، بيدك الخير تقديرا يقول والشر. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله، قال: استدرك بعضهم فقال: والشر كذلك. قال: وهذا وهم محض. هذا خطأ. صحيح الله يقدر الخير والشر، لكن يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا وهم محض، حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قدره العام. قال: والشر لا يضاف إلى الله لا اسما ولا وصفا ولا فعلا، ولكنه يدخل في مفعولاته. قال: ويندرج في قضائه وقدره. نعم، لما يقول بيدك الخير، صحيح نحن كما قلنا كما ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أن ما يخرج شيء من قدر الله، لا الخير ولا الشر، حتى تنزع الملك ممن تشاء هذا شر، طيب تذل من تشاء هذا شر على بعض الناس، لكن هذا الشر هو بالنظر إلى ما يناسب الإنسان بالنسبة له شر، لكن بالنظر إلى فعل الله هو خير. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا بحكمة ومصلحة وعدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فكيف يقال بيدك الخير والشر؟ لا،
ممكن هؤلاء طبعا قصدوا يعني التقدير العام، بيدك الخير والشر من حيث التقدير العام، نعم، لكن الآية فيها إضافة الخير يعني إلى الله أنه بيده جل وعلا، فهذا يعني أبلغ في المدح والثناء على الله تعالى. فهنا يعني لما قال بيدك الخير، تخصيص الخير بالذكر هو من باب التأدب مع الله، وإلا إذا تنزلنا قلنا والشر كذلك يعني بالنظر إلى القدر العام، نعم، لكن ما ينسب إلى الله تعالى في مثل هذا المقام، ينسب إلى الله تعالى في مقام الخلق مثلا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نعم، المخلوقات كلها خلقها الله، الشر والخير، أما في مثل هذا المقام لا، ينسب الخير إلى الله تعالى بيدك الخير. ثم أيضا هنا المقام للترغيب فيما عند الله تعالى من الخير، بيدك الخير، الترغيب إلى ترك الغرور والعناد والإقبال على الله، فناسب أن يقول بيدك الخير، قال بيدك الخير. إذن كما عرفنا الشر لا يضاف إلى الله تعالى لا اسما ولا وصفا ولا فعلا، نعم، أو هذه مسألة معروفة في القضاء والقدر، فأفعال الله كلها خير، حتى عندما خلق الله الشر، هذا الشر نسبي بالنسبة للإنسان، هو شر، المرض شر بالنسبة لي أنا شر، لأن فيه تعب وما يناسب طبيعة الإنسان، المرض لا شك أنه شر للإنسان، لكن إذا نظرت إلى المرض بالنسبة إلى فعل الله هو خير، لأن الله قدره لحكمة، ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء، فلا بد أن يكون فيها شرور، المرض يكفر السيئات، يرفع الدرجات، إذن فيه خير، وهكذا باقي الشرور. قال بيدك الخير، وذلك كله يرجع إلى قدرة الله، إنك على كل شيء قدير. قال ثم من التصرف في الملك في حياة البشر إلى التصرف في الكون، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار، إيش معنى تولج؟ يعني تدخل، إيش الفرق بين تدخل وتولج؟ ها؟ الإيلاج دخول مع ستر، مع خفاء، ولهذا يعلم ما يلج في الأرض، يعني يلج يدخل خلاص يختفي فيها في باطنها، من الحشرات، من الحيوانات، من الناس الذين يدفنون في القبور، ما يلج في الأرض، الوليجة يعني دخيلة، يعني يدخل متسترا، الجاسوس يسمى وليجة مثلا. فيولج الليل في النهار، هذا من لطف الله تعالى، عندما الله تعالى يذهب الليل، تأمل كيف عبر بهذه الكلمة، يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار، يعني عندما يبدأ يطلع نور الفجر يكون هكذا خطا يعني في الأفق، خط يبدأ خط هكذا أبيض في الأفق، ثم يرتفع هذا الخط، وما أسفل منه أيضا يكون يعني فيه النور شيئا فشيئا، فكأن إيش الليل يبدأ يدخل إيش في النهار، يولج الليل في النهار، يعني بتدرج بلطف بخفاء هكذا يختفي في النهار شيئا فشيئا، وهذا من لطف الله تعالى. ويولج النهار في الليل أيضا عند غروب الشمس، عندما يولج النهار في الليل يدخل النهار هكذا، يعني يختفي النهار في الليل، هذه تعاقب الليل والنهار، آية من آيات الله. ولذلك أيضا بعض المفسرين، وهذا أيضا ذكره ابن كثير، قال يولج الليل في أو تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا، فيعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. يعني تولج الليل في النهار، يعني تدخل ساعات الليل في ساعات النهار فيطول النهار ويقصر الليل، يعني هذا في الصيف. وتولج النهار في الليل، يعني تدخل ساعات النهار في الليل فيطول الليل في الشتاء ويقصر النهار. أيضا هذا كما ترى بخفية، يعني ما تشعر إلا والليل طال هكذا شيئا فشيئا. طبعا هذا أرفق بالعباد. تخيل لو أن يعني من ظلام دامس إلى ضياء ساطع، تخيل من وقت الليل إلى وقت نحر الظهيرة فجأة هكذا تنقلب الدنيا، لكن هذا يضر بالمخلوقات يهلكها. فهذا من رحمة الله بعباده ومن لطفه، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أيضا، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. سبحان الله، الليل والنهار مثل الحي والميت، الليل موت ونوم والنهار حركة وحياة، وكذلك وتخرج الحي من الميت، وهذا أبلغ، لذلك يقدمها دائما. تخرج الحي، الحي يخرج من الميت، هذا أعظم من قوله تخرج الميت من الحي، ذلك يقدمها. تخرج الحي من الميت مثل إيش؟ ها؟ النبات. نعم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، فيخرج هذا النبات الحي من البذرة اليابسة الميتة، آية من آيات الله. يخرج هذا الإنسان الحي من نطفة تراها ميتة لكن يخرج هذا الإنسان الحي. وكذلك قالوا من ناحية المعنوية يخرج المؤمن من الكافر، كما يعني أخرج الله إبراهيم خليل الرحمن من يعني من آزر الكافر. سبحان الله، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. نعم، تخرج الميت من الحي، يعني كما أيضا هذه الثمار، هذا النبات الحي فيه البذور الميتة، وهكذا الدجاجة تخرج البيضة ميتة ثم تنقلب إلى حية، وهكذا. وتخرج الميت من الحي، هذا ابن نوح كافر خرج من حي، من نوح عليه الصلاة والسلام، من نبي كريم. وذيل هذا كله بقوله وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب. نعم، يعني هذه كلها من أرزاق الله تعالى، الليل والنهار والحي من الميت والميت من الحي. ابن عاشور رحمه الله تعالى هنا أيضا ذكر تفسير إشاري لطيف في هذه الآيات، قالوا في هذا رمز إلى ما حدث في العالم من يعني زوال ظلمات الشرك ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يندرج في قوله تعالى في المعنى اللي ذكرناه، يعني تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء، كما أشار ابن كثير وغيره إلى أن هذا في إشارة إلى انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى أمة محمد. فكذلك هنا تولج الليل في النهار، ذلك بدأ بها أن يختفي ظلام الليل، ظلام الشرك ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتولج النهار في الليل، تلك الأيام نداولها بين الناس، وتخرج الحي من الميت. حقا الناس كانوا أمواتا فأحياهم الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين، بدين الإسلام والتوحيد، هذا هو الحياة الحقيقية للعالم. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، فأشار يعني ابن عاشور لهذا المعنى أيضا، وهذا يعني تفسير إشاري يعني مقبول هنا، لأنه يتناسب مع ما تقدم ذكره من الآيات. ولذلك والله أعلم ناسب أن يجمع بين نعمتي النور والحياة، لأن هذا الدين فيه هذان الأمران، هذا الدين نور وهدى للناس، فيه العلم النافع، هذا في إشارة الإشارة إليه بقوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وكذلك هذا الدين فيه العمل الصالح الذي هو حياة القلب، فيه الإرادة، يعني فيه الرحمة، الإرادة الصالحة، وهذه الحياة الحقيقية للقلوب. وهذا يعني في الإشارة إليه بقوله وتخرج الحي من الميت، كما قال الله تعالى عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الحياة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال هدى ورحمة، يصف القرآن كثيرا بأن هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكذلك هنا جمع بين هاتين الآيتين الكونيتين فيهما إشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم. قال وترزق من تشاء بغير حساب، أيضا هذا فيه إشارة إلى بشرى لهذه الأمة، وترزق من تشاء بغير حساب. تقول لي طيب صحيح هذا من أرزاق الله، لكن إذا أردنا أيضا أن نربطها بمقصود السورة ومناسبة الآيات، قال ابن عاشور هنا قال فيه إيماء إلى بشارة المسلمين بما أخبئ لهم من كنوز المماليك، الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها، ترزق من تشاء بغير حساب. قال البقاعي كما فعل بأول هذه الأمة على ما كانوا فيه من القلة والضعف، حيث أباد بهم الأكاسرة والقياصرة وآتاهم كنوزهم وأخدمهم أبناءهم وأحلهم ديارهم. ترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله، أصبحت هذه الآيات كلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال وترزق من تشاء بغير حساب، من تشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وسبحان الله، المشيئة تبرز في سورة آل عمران بصورة واضحة كما سيأتي معنا، وهذه القاعدة التي تقوم عليها السورة حقا، لأن يعني كل هذا يرجع إلى مشيئة الله، تحقيق التوحيد، وأن الله ليس له ولد لأنه يفعل ما يشاء، ما يعجزه شيء فما يحتاج إلى ولد. فأصل دفع شبهة النصارى بهذا، بالمشيئة التامة لله مثلا، وهكذا أيضا يعني في هزيمة أحد الأمر لله، المشيئة مشيئة الله، بهذا تزول الشبهة أيضا هناك. فالمشيئة يعني قاعدة السورة، وبرزت في قصة آل عمران بصورة واضحة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الآيات القادمة. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.